بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فمواصلة لهذه السلسلة المباركة بإذن الله جل وعلا في دروس العقيدة، نحن اليوم مع كتاب من كتب العقائد، وهو كتاب الرسالة التدمورية، ومنهم من يسميها العقيدة التدمورية، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والكلام في المقدمة أولا على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المؤلف لهذا الكتاب. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد تقدم معنا مرارا الكلام على ترجمته رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فهو عالم ابن عالم ابن عالم، وهو كما ذكر من ذكر لعلمه الغزير رحمه الله تعالى، صار إذا ذكر ابن تيمية فلا يتبادر الذهن إلا إليه، وإلا فإن أباه كان عالم الحنابلة في عصره، أباه كان عالم الحنابلة في عصره، وكذا جده المجد كان عالم الحنابلة، بل كان يلقب بشيخ الإسلام، الإمام المجد جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يلقب بماذا؟ بشيخ الإسلام. ومع هذا للعلم الغزير الذي فتحه الله جل وعلا، أو فتح الله جل وعلا به على هذا الإمام، صار إذا أطلق ابن تيمية فلا يتبادر الذهن إلا إليه. وكما ذكر من ذكر من الأئمة رحمهم الله تعالى، قال كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عالم، وأبوه كذلك عالم، وجده كذا عالم، وكان كما ذكر رحمه الله تعالى قال ولما كان أبوه بين إمامين صار حاله كالنجم بين الشمس والقمر. كيف ستكون إضاءة القمر النجم يا جماعة بين الشمس والقمر؟ شمس ابن تيمية والقمر المجد. يقول كان أبوهم أو كان أبو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كالنجم بين الشمس والقمر، بين الشمس والقمر. والنجم إذا ظهر لوحده تلألأ، ولكن لما كان قبله قمر يقل ماذا؟ ضوءه. فكيف إذا كان بعده شمس؟ كيف يكون ماذا؟ ضوءه. فالحاصل أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد جمع الله جل وعلا له من العلوم الغزيرة التي لم يعرف أنه جاء بعده إلى يومنا هذا مثله رحمه الله تعالى. بل يقول إمام الشوكاني رحمه الله تعالى في ترجمته، يقول وما بينه، قال ولا أعلم أحدا بين ابن حزم وبينه في مثلهما في ماذا؟ في غزارة العلم والإحاطة بالعلوم، الإحاطة بالعلوم. فقال فلم يكن بين الرجلين مثلهما، لم يكن بين الرجلين مثلهما بين ابن حزم وبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، على أن ابن حزم كما تعرفون زلت قدمه في باب العقيدة، وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإنه الإمام المقدم أو المقدم والمقعد والمؤصل لقواعد العقيدة عند أهل السنة والجماعة. فالحاصل ترجمة شيخ الإسلام طويلة وقد أفردت في مؤلفات ومصنفات رحمه الله تعالى. فنرجع إلى مقصود الكتاب، نرجع إلى الأمر الثاني وهو موضوع الكتاب. موضوع الكتاب، الكتاب يتكلم أي كتاب العقيدة التدمورية يتكلم على التوحيد العلمي الخبري، يتكلم على التوحيد العلمي الخبري المتمثل في باب توحيد الربوبية والأسماء والصفات. وكذا تكلم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه العقيدة على التوحيد العملي الطلبي الإرادي المتمثل بتوحيد الألوهية. فجمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الكتاب بين نوعي التوحيد، بين نوعي التوحيد، توحيد المعرفة والعلم، وتوحيد القصد والإرادة، وتوحيد القصد والإرادة. فهو كتاب كما ترون يعد من أفضل الكتب المؤلفة في هذا. ومضمون الكتاب، مضمون ما تكون منه الكتاب، تكون الكتاب من مقدمة، الكتاب مكون من مقدمة وأصلين وخاتمة. الكتاب التدمورية مكون من مقدمة وأصلين وخاتمة، وتكونت المقدمة من أسباب تأليف، هذا الكتاب، والكلام على توحيد الأسماء والصفات وأنه من التوحيد العلمي. وتكلم كذلك على مسألة الشرع والقدر، وذكر أنه من باب التوحيد العملي. وذكر رحمه الله تعالى مجمل الواجب على العبد في توحيد الله، ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان مذهب السلف وطريقة السلف في الإثبات والنفي، ثم ذكر طريقة المخالفين لهم، مبتدئا بالباطنية ثم الفلاسفة ثم المتكلمين من المعتزلة وغيرهم، مع مناقشة أقوالهم والرد عليهم برد إجمالي، وربما فصل أحيانا، ثم رحمه الله تعالى انتقل إلى الكلام على مسألة الألفاظ المشتركة، ثم انتقل إلى ذكر الأصلين، الذي قلنا أن الكتاب تكون من مقدمة وأصلين، والأصلين هما أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، والأصل الثاني أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات. ثم ذكر مثالين في الجنة والروح، على ما تقدم. ثم الخاتمة، وذكر في الخاتمة سبع قواعد في الأسماء والصفات، ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى الأصل الثاني، وهو توحيد العبادة وما يجب على العبد. ثم ذكر ما يجب على العبد في توحيد الله جل وعلا، أي في توحيد العبادة. ثم ذكر المخالفين لأهل السنة والجماعة في هذا الباب، وطرق المخالفين لأهل السنة والجماعة في هذا الباب، في باب التوحيد والقدر. ثم رحمه الله تعالى ختم الكتاب بعد ذلك بما ختمه به رحمه الله تعالى. فهذا إجمالي موضوع الكتاب، أسباب التأليف، الشيخ رحمه الله تعالى هذا الكتاب خمسة. أسباب تأليف الكتاب خمسة أسباب. الأول أن الشيخ رحمه الله تعالى استفتي في ذلك، أي كان هذا الكتاب عبارة عن فتوى استفتي فيها الشيخ رحمه الله تعالى، فأجاب كما سيأتي معنا في المقدمة أنه قال أنه ماذا؟ كان إجابة لمن تعينت إجابتهم، من طلبة العلم وأهل الدين وغيرهم ممن سمع منه هذه القواعد في مجالس متفرقة، أي أن بعض الناس سمعوا من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى القواعد المذكورة في هذا الكتاب، لكن في ماذا؟ في مجالس مختلفة لم تكن مضمومة في كتاب واحد. سمعوه يقول القول في الذات كالقول في القول في الصفات كالقول في الذات. سمعوه يتكلم على الفلاسفة، على الباطنية، على مسائل الاعتقاد. فطلبوا من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن يضم ما تناثر من القواعد والمسائل في كتاب يكون نبراسا أو يكون ماذا؟ يكون مرجعا لأهل الإسلام في بلدانهم فيما بعد. وكان من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أجاب. فهذا أول الأسباب لتأليف هذا الكتاب. السبب الثاني كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال مسيس الحاجة إلى هذين الأصلين، مسيس الحاجة إلى هذين الأصلين، أي التوحيد في المعرفة، توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الإرادة والطلب. والسبب الثالث قال كثرة الاضطرابات فيهما، كثرة الاضطرابات فيهما، أي أن الناس قد اضطربوا في إثبات ما حقه الإثبات وفي نفي ما حقه النفي. فهذا كذلك سبب من الأسباب الذي جعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يؤلف هذا الكتاب. والسبب الرابع أن أهل العلم وكذلك الفضل والبيان والإرادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الأقوال والخواطر. أصحاب الإرادات، أصحاب المعرفة، أصحاب الصناعات، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا بد أن تخطر لهم من الخواطر والأقوال التي يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، بيان الهدى من الضلال. فهذا أيضا سبب من الأسباب الذي جعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يؤلف هذا الكتاب. يقول الناس عندهم خواطر، قد يخطر له الأمر فيقول كيف هذا، وما هو الحق في هذا، وما هو الهدى من الضلال في هذا. فألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا الكتاب بيانا للهدى بإذن الله جل وعلا والرشاد من الغواية والفساد. ثم الأمر الخامس قال ما يعتري القلوب في ذلك من الشبه، ما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. أي أن بعض الناس ربما سمع بعض الشبهات فتستقر في نفسه فلا يستطيع دفعها إن لم يوفقه الله جل وعلا إلى دفعها بعلم وبيان من أهل العلم. فاحتاج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كذلك إلى تأليف هذا الكتاب لأجل دفع الشبه عن العقائد، عن عقائد المسلمين، دفع الشبه عن عقائد المسلمين. فهذه خمسة أسباب لأجلها ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا الكتاب. وهذه الأسباب الخمسة تبين لنا أهمية الكتاب، هذه الأسباب الخمسة تبين لنا أهمية الكتاب. فالكتاب يدل على أنه ماذا؟ على أنها قواعد، على أنها قواعد منثورة من كلام شيخ الإسلام ضمها في هذا الكتاب. واضح هذا جماعة؟ وهذا من الأهمية بمكان. الأمر الثاني أنه كما ذكر مسيس الحاجة إلى هذه الأصلين، فهذه كذلك من الأهمية. فالأسباب المذكورة هي أسباب، وهذه الأسباب تدل على ماذا؟ على أهمية هذا الكتاب، تدل على أهمية هذا الكتاب. لذا فأهمية الكتاب إلى جانب ما ذكر نذكرها من على سبيل ماذا؟ على سبيل التفصيل والبيان. واحد، أنها أولا جمعت ما تشتت في مباحث مختلفة لشيخ الإسلام. فوائد الكتاب وأهمية الكتاب أنه جمع فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما تشتت في مباحث، أنها جمعت أو جمع ما تشتت في مباحث مختلفة لشيخ الإسلام من قواعد وفوائد وشوارد وضوابط وردود. الأمر الثاني أنها تعد من أهم المصادر لمعرفة أقوال المخالفين للسلف مع شرح طرقهم ومبنى أقوالهم بأسلوب مختصر. الأمر الثالث أنها تعد كشفا لشبهات المخالفين للسلف نقلا وعقلا بطريقة مختصرة فريدة من نوعها، جمع فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بين الاختصار وبين القوة والبيان في الرد. الأمر الرابع أنها تعد مفتاحا لعلوم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتبه الأخرى، كتاب التدمورية يعد مفتاحا لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتبه الأخرى، لا سيما الكتب الكلامية الذي رد فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على المتكلمين، مثل كتاب العقل والنقل، ومثل كتاب الرد على المنطقيين، ومثل الرد على الجهمية، الرد بيان تلبيس الجهمية وما شابه ذلك، الكتب التي ألفها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الباب. أيضا من فوائدها أنها صورة واضحة جلية لمعرفة علوم السلف، أن فيه صورة واضحة جلية لبيان علوم السلف، وأن طريقتهم أسلم وأعلم وأحكم، وأن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، لا كما يقول الخلف من أن طريقتهم أسلم وطريقتهم أي طريقة الخالفين أعلم وأحكم. ثالثا أن مؤلفها شيخ الإسلام، أن مؤلفها شيخ الإسلام وهو الإمام الفذ الذي جمع الله له بين معرفة صحيح المعقول من سقيمه وصريح المنقول من مشكله، وهذا كذلك يجعل الكتاب أهمية قصوى، إذ أن مؤلفه رحمه الله تعالى له الباع الواسع والاطلاع الشاسع في ماذا؟ في المعقول والمنقول، والتحقيق والتنقيح والتدقيق في معرفة ما يصح الاستدلال به ما لا يصح الاستدلال به، وهذا يجعل الكتاب كما سمعتم يجعل الكتاب أهمية قصوى، إذ أنه من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أحد أحبار هذه الأمة رحمه الله تعالى وغفر الله تعالى له. طيب ندخل في الكتاب، بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين عبد الحميد بن الشيخ العلامة مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رضي الله عنه وأرضاه.
طيب، قوله رحمه الله تعالى في هذه النسخة فيها زيادة من الناسخ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما في نسختنا: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. فالحاصل أن هذا من كلام الناسخ، من كلام الناسخ، وقوله قال الشيخ هذا كذلك من كلام الناسخ. قوله رحمه الله تعالى: قال الشيخ الإمام العالم العلامة، قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام، وهذه كما ترون ألقاب لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأنه أحد المشايخ وأنه إمام، وهو كذلك رحمه الله تعالى فقد نال الإمامة في الدين رحمه الله تعالى بالصبر واليقين فيما نحسبه والله حسيبه. العالم العلامة، والعلامة كما يذكر العلماء رحمهم الله تعالى صيغة مبالغة تدل على كثرة العلم وعلى سعته، وقوله شيخ الإسلام بمعنى أنه شاخ في الإسلام، بأنه شاخ في الإسلام، وهذا اللقب لقب سلفي، هذا اللقب لقب سلفي قد لقب به جماعة من الأئمة، بل ذكر بعضهم أن هذا اللقب أول من لقب به أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكان جماعة من الأئمة رحمهم الله تعالى يلقبون بهذا اللقب بشيخ الإسلام كعبد الله بن مبارك وغيره. ومعنى شيخ الإسلام كما سمعتم هذا كما يذكر بعض أهل العلم من نال الإمامة في الدين، من نال الإمامة في الدين لقب بهذا اللقب، لقب بهذا اللقب بلقب شيخ الإسلام، ومعناه أنه شاخ في الإسلام على طاعة الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: مفتي الأنام، أي مفتي الناس، والأنام هم الناس. قال: أوحد عصره وفريد دهره، وهو كما ذكر. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما يقول مترجمه ومنهم الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أنه قال: لم أرى مثله، بل قال: ولم يرى مثل نفسه. قال: بل ولم يرى مثل نفسه. وهكذا قال غير واحد في شيخ الإسلام ممن التقى به، ومنهم الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد وهو من أقرانه، قال: لما رأى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال مقال معناها أنه قال: ما أظن أن الله جل وعلا يخلق مثلك، يخلق مثلك، أي ما يظن شيخ الإمام الدقيق العيد على إمامته يقول أن يرى مثل هذا الإمام الحبر رحمه الله تعالى. قال: وفريد دهره ناصر السنة وقامع البدعة، نصر الله جل وعلا به السنة فحق له أن يقال ناصر السنة وقامع البدعة كذلك. كم من بدعة قمعها الله جل وعلا بهذا الإمام رحمه الله. قوله تقي الدين، ولفظ تقي الدين وكما ترون فيما بعد شهاب الدين وفيما بعد مجد الدين، هذه الألقاب لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى فتوى في الكلام عليها، لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى فتوى في الكلام على هذه الألقاب. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذه الألقاب لم تكن موجودة في عهد الصحابة بل والقرون الثلاثة المفضلة لم تكن موجودة هذه الألفاظ: فخر الدين، عز الدين وما شابه ذلك. قال رحمه الله تعالى: إنما كان الصحابة ومن بعدهم يتعارفون بالأسماء والكنى، يتعارفون بالأسماء والكنى، عمر، أبو بكر وما شابه ذلك. قال: ولما غلبت دولة بني بوي، ولما غلبت دولة بني بوي، قال ظهر تلك الألقاب، أو ظهرت تلك الألقاب مثل ركن الدولة وعضد الدولة. كان في أول أمرها، أول ما ظهرت الألقاب، أنهم كانوا يقال فلان ركن الدولة وفلان عضد الدولة وهكذا. قال: ثم بعد ذلك أحدث الإضافة إلى الدين، ثم بعد ذلك أحدث الإضافة إلى الدين مثل ركن الدين وعضد وعضدت وعضد ماذا؟ الدين. ثم هكذا دخلت فيها معاني التزكيات: محيي الدين وتقي الدين وفخر الدين إلى غير ذلك من الألقاب. قال: ولا ريب أن ما يصلح مع الإمكان، أن ما يصلح مع الإمكان هو ما كان السلف، ما كان السلف يعتادونه من المخاطبات والكتابات، فمن أمكنه ذلك فلا يعدل عنه، فمن أمكنه ذلك فلا يعدل عنه، أي لا يعدل إلى تلك الألقاب. قال: وإن اضطر إلى المخاطبة خوفا من تولد شر إذا عدل عنها فيقتصر على مقدار الحاجة. كانت في الأزمان الأولى القضاء وكذلك الحكام لهم ألقاب لا بد أن تلقبهم، إذا لم تلقبهم حصل ماذا؟ حصل الشر. فيقول شيخ سام: لا بأس بذكر مثل هذه الأشياء على سبيل ماذا؟ على سبيل دفع الضرر. فالحاصل أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لم يكن ممن يرضى بمثل هذه الألقاب، وكذا غيره من الأئمة رحمهم الله تعالى لم يكونوا راضين بمثل هذه الألقاب، ولكن كما قيل: سماني به أهلي وعرفت به، فصار لا يعرف إلا بتقي الدين، لا يعرف إلا بتقي الدين. قال رحمه الله تعالى: تقي الدين أبو العباس أحمد ابن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين عبد الحليم ابن الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني رضي الله عنه وأرضاه. تفضل.
قال رحمه الله: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله.
ونعوذ به ولا نعوذ بالله عندك؟
لا، ونعوذ به.
طيب، في نسختنا ونعوذ بالله. طيب، في نسخة. تفضل.
قال: ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا.
طيب، هذه الخطبة كما يسميها العلماء ويلقبها العلماء بخطبة الحاجة، وهي التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه هذه الخطبة عند كلامهم وخطبهم، فكانت تسمى هذه الخطبة بخطبة الحاجة. وقد جاءت خطبة الحاجة عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وللعلامة الألباني رحمه الله تعالى رسالة في هذا، في جمع ما ورد في خطبة الحاجة، سماها بعنوان خطبة الحاجة. قوله رحمه الله تعالى: الحمد لله. الحمد لله كما مر معنا في دروس مضت أن الحمد معناه الصواب في معناه أنه ذكر محاسن المحمود مع محبة وتعظيم وإجلال، ذكر محاسن المحمود مع محبة وتعظيم وإجلال. والألف واللام في الحمد للاستغراق، الألف واللام في الحمد للاستغراق، بمعنى أن المحامد كلها لله جل وعلا، لا يستحق المحامد كلها إلا الله سبحانه وتعالى. لذا قال لله، واللام في قوله لله استحقاق، أي أن الله جل وعلا هو المستحق للحمد المطلق وحده لا شريك له من كل وجه، يحمد سبحانه وتعالى على كماله وجماله وجلاله، ويحمد كذلك ربنا جل وعلا على إنعامه. فهو يحمد لأمرين: لكماله وجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، ويحمد كذلك لإحسانه وإنعامه. قوله رحمه الله تعالى: الحمد لله. والجملة في الحمد لله كما ترون، ويعبر عنها العلماء بجملة خبرية مكونة من مبتدأ الحمد والخبر لله، أي الجار والمجرور في محل رفع خبر. والجملة الخبرية عند علماء المعاني يقولون تدل على الدوام، تدل على المداومة، فقوله الحمد لله تدل على مداومة الحمد، ومعنى أن الحمد الدائم لله جل وعلا، معناه أن الحمد الدائم لله جل وعلا. ثم قال رحمه الله تعالى: نحمده. وقوله نحمده جملة فعلية، والجملة الفعلية كما يقول العلماء من معانيها التجدد، من معانيها التجدد. فكأنه قال رحمه الله تعالى أن الله جل وعلا مستحق للحمد الدائم، وكذلك مستحق للحمد المتجدد، فيحتاج إلى حمد الله جل وعلا دائما وأبدا، يحتاج الإنسان إلى حمد ربه جل وعلا دائما وأبدا، لأن من معاني الجملة الفعلية التجدد الاستمراري، التجدد الاستمراري. فكأن العبد يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يكرر ماذا؟ يكرر المحامد لله جل وعلا. وكذلك القول في قوله نستعينه ونستغفره، نستعينه ونستغفره جملة فعلية وتدل على ماذا؟ التجدد والاستمرار. والعبد كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: إن العبد بين أمرين. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: إن العبد بين أمرين. قال: أمر بين أمرين، أمر يفعله الله به، أمر يفعله الله به. قال: فهي نعم الله التي تنزل عليه فتحتاج إلى شكر. واضح هذا يا جماعة؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول العبد، إن العبد بين أمرين، بين أمر يفعله الله جل وعلا به، فهذا الأمر الذي يفعله الله جل وعلا به هي نعم الله، ونعم الله تحتاج إلى ماذا؟ إلى شكر. لذا قال نحمده. واضح جماعة؟ قال رحمه الله تعالى قال: وأمر يفعله هو، أي العبد، وأمر يفعله هو، قال: إما خير وإما شر، إما خير وإما شر. قال: فالخير قال يفتقر إلى معونة، والله قال يفتقر إلى معونة الله له، يفتقر إلى معونة الله له، فيحتاج إلى الاستعانة، وهذا قوله ونستعينه. واضح يا جماعة؟ قال رحمه الله: والشر يفتقر إلى الاستغفار ليمحو أثره، وهذا معنى ونستغفره، وهذا معنى لنستغفره. واضح يا جماعة؟ بمعنى أن القول الحمد لله نحمده لماذا؟ لإنعامه. قال ونستعينه على فعل ماذا؟ على فعل الطاعات. ونستغفره مما حصل منا من التقصير ومن الزلات. واضح يا جماعة؟ لا. والإنسان محتاج إلى هذه الأمور ماذا؟ دائما وأبدا، دائما وأبدا. لذا جيء بماذا؟ بالأفعال، جاء بالأفعال المضارعة الدالة على ماذا؟ على التجدد الاستمراري. واضح هذا جماعة أم لا؟ قال رحمه الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من شرور أنفسنا، الأنفس كما ذكر الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذا تلميذه ابن القيم، أن النفس لها ثلاثة أحوال. نفس مطمئنة، وهذه أجل أحوال النفس، ونفس أمارة بالسوء، ونفس لوامة. فقول الشيخ وهو كما سمعتم من خطبة الحاجة في قوله من شرور أنفسنا، أي من شرور أنفسنا الأمارة بماذا؟ الأمارة بالسوء. وهذا من باب اللوم للنفس الأمارة بالسوء حتى تستقيم. فإذا استقامت صارت ماذا؟ صارت مطمئنة. النفس إذا كانت سيئة أمارة بالسوء فهي أمارة بالسوء، فإذا أيقظها الله جل وعلا من غفلتها وأمدها الله جل وعلا بنور التوبة والهداية صارت هذه النفس لوامة، تلوم النفس على ماذا؟ تلوم نفسها على الحالة الأولى، حالة ماذا؟ حالة السوء. فبهذا اللوم يكون سببا لماذا؟ لاستقامتها ولسيرها إلى الله جل وعلا حتى تكون بعد ذلك نفسا، حتى تكون تلك النفس بعد ذلك نفسا مطمئنة، نفسا مطمئنا. إذن في قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو مقتضى خطبة الحاجة من شرور أنفسنا، أي أنفسنا الأمارة بالسوء، أنفسنا الأمارة بالسوء. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الأمر، أي في قوله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ذكر نقطة لطيفة فقال، قال شر النفس هو الأعمال السيئة. قال وأن سيئات الأعمال، قال وأما سيئات الأعمال قال هي عقوبات الأعمال. إذن في قوله من شرور أنفسنا، قال شيخ الإسلام شر النفس هي الأعمال السيئة. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ شر النفس، ما هو شر النفس؟ يقول أعمال السيئة. ومن سيئات أعمالنا، قال هي عقوبات الأعمال السيئة. قال رحمه الله تعالى فهو يستعيذ من نوعي السيئات، الأعمال السيئة وعقوباتها، لأن السيئات يراد بها النقم والعقوبات، ويراد بها المعاصي والذنوب. واضح هذا جماعة لا؟ فالتفريق إذن في قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الحاجة، وهو كما ترون هذه المقدمة مقتبسة منها، في قول من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما المراد بشر النفس؟ قال أعمال سيئة. وما المراد من سيئات أعمالنا؟ قال الذنوب التي تترتب بسبب ماذا؟ بسبب السيئات. واضح يا جماعة أم لا؟ قال رحمه الله من يهده الله فلا مضل له، وهذا من الهداية الخاصة، من الهداية الخاصة هداية التوفيق وهداية الإلهام. من يهده الله فلا مضل له، وهذا فيه دلالة على أن الله جل وعلا هو الذي بيده هذه الهداية، وأن من هداه الله جل وعلا فإنه لا مضل له. قال ومن يضلل فلا هادي له، ولو اجتمع الجن والإنس على هدايته لن يستطيع إلى ذلك سبيلا ما دام أن الله جل وعلا أراد له الضلالة. قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهذه هي شهادة الحق، شهادة الحق، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أي يشهد أن الله وحده هو الله عز وجل. أشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. وقوله وحده توكيد للإثبات، وقوله لا شريك له توكيد للنفي. قوله رحمه الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كذلك الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله ورسوله، فهو عبد فلا يعبد، وهو رسول فلا يعصى، فهو رسول فلا يعصى. وهذه كما ذكر من ذكر من أهل العلم أعلى مقامات العبد، أعلى مقامات العبد العبودية، وأعلى مقامات العبد ماذا؟ الرسالة. فأعلى مقامات العبد العبد فيما بينه وبين ربه جل وعلا، ما هي أعلى المقامات؟ أن يكون ماذا؟ أن يكون عبدا كما أراد الله جل وعلا منه أن يكون عبدا. وأعلى المقامات بين الله جل وعلا وخلقه مقام ماذا؟ مقام الرسالة، مقام الرسالة. وقد جمع الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم بين هذا وبين هذا، بين مقام العبادة الخالصة فهو أعبد خلق الله جل وعلا لله، وهو كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتمة الرسل وأفضل الرسل عليه صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والصلاة كما تقدم معنا أحسن التعاريف في الصلاة ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بأنه بمعنى الحنو والعطف، بمعنى الحنو والعطف، والحنو والعطف هنا معنوي وليس بحسي. وقوله على آله تقدم معنا أن الآل يطلق على معان، تارة يطلق على الأتباع وتارة يطلق على أهل البيت، والأمر في هذا فيه سعة. قال وصحبه، وصحابته جمع، قوله صحبه جمع صاحب، والصاحب الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وما تعالى ذلك ولو تخللته ردة. وقوله وسلم تسليما كثيرا، وقوله وسلم تسليما كثيرا دعاء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالتسليم الكثير. وإلى هنا سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.